أن ينوي به الأداء لا القضاء، واضح؟ ينوي به الأداء، ولهذا قال وهو في وجوب قصد للأداء، يعني ينوي وجوب الأداء. لماذا؟ لذلك الصوم الذي مضى، لا ينوي القضاء. قال أو ضده، يعني يجب أن تنوي، يعني هذا القول الثاني، يجب أن تنوي في هذا الصوم القضاء. هذه ثمرة الخلاف لقائل به بدا، يعني ثمرة الخلاف أن الحائض التي ستصوم بعد رمضان هل تنوي القضاء أم الأداء، على قول من قال بأنه يكون أداء تنوي الأداء، وعلى قول من يقول بأنه قضاء تنوي القضاء. وضح؟ هذه ثمرة الخلاف، ولهذا بعضهم قال ثمرة الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، لا الصحيح بأنه معنوي في هذه الصورة ولا شك. نعم. هذا الدليل الثالث. قال
كما في النائم والناسي، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وذنوب الآدميين تجب على المحسر مع عقله عن أدائها، وهذا واضح كما ترى.
نعم، يعني هذا واضح كما ترى في أن القول الصحيح بأن العبادة توصف بماذا؟ توصف بالقضاء. واضح؟ يعني بعد رمضان الصوم من هذه المرأة توصف بماذا؟ بالقضاء. قلت وما ذهب إليه المصنف والشارح من أن ما يفعل بعد الوقت قضاء هو الصواب، هو الصواب. وهذه مسألة نختم بها إن شاء الله، مسألة هل يتعلق القضاء بالمندوب المؤقت كالواجب، ونترك أظن هذه المسألة أن الوقت يعني يضيق في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. تكون هذه المسألة فقط نختم بها في متى؟ بعد رمضان، لأن الدرس القادم إن شاء الله سنقف، ما أظن أننا نستطيع أن ندخل، ولا تريد أن لا ما أظن أن نستمر، ما أظن، لأن إذا دخلنا أخشى أننا نقف على مبحث ولا نستمر فيه. واضح؟ لكن تبقى مسألة فقط ما ذهب إليه، مسألة تعلق المندوب بالقضاء، وهذا سنبين إن شاء الله بعد رمضان. إذن الدرس القادم في أصول الفقه فقط، أما درس السبت إن شاء الله في الفتح، والأحد تيسير، والاثنين في الوجيز، هذا مستمر، نستمر به إن شاء الله. أي نعم، مستمرين إلى الأسبوع القادم، وفي رمضان إن شاء الله، طبعا الأسبوع الذي بعد هذا القادم سيكون رمضان بإذن الله، وسيكون الدرس بعد التراويح يوم الأحد والاثنين في الوجيز، ليس أننا نستمر نعيد ما مضى في بعض المسائل. واضح؟ هذا سيكون إن شاء الله في رمضان بعد التراويح، ولكن درس الأصول إن شاء الله نقف عليه. ما نستطيع، أننا نخشى يكون الثلاثة الأربعة رمضان يكون تراويح كذا، تكون متعبة. واضح؟ لا، الأصول الدرس القادم لا، أما السبت والأحد والاثنين في درس. هذه الأسئلة احفظوها إن شاء الله حتى نجيب عليها يوم السبت أو يوم الأحد إن شاء الله. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا فيما مضى من الدروس، أو ما زلنا نتكلم على الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو الحكم الوضعي، وتكلمنا على الإعادة، وكذلك الأداء، وما يتعلق بهما وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اجتماع الأداء والقضاء في العبادة، وكذلك انفراد أحدهما عن الآخر. ووقفنا على مسألة وبها نختم هذا المبحث أو هذا الباب، وهو الأداء والقضاء. فنقول مسألة: هل يتعلق القضاء بالمندوب؟ نحن بينا لكم بأن العبادة أو الفعل إلى كم قسم ينقسم، بينا بأنه ينقسم إلى قسمين: فعل مؤقت وفعل غير مؤقت، أليس كذلك؟ وبينا بأن الفعل الغير مؤقت ينقسم إلى قسمين: فعل له سبب وفعل ليس له سبب. هذا تكلمنا عليه وبينا بأنه لا يوصف بقضاء ولا بأداء، واضح؟ وتكلمنا على الفعل المؤقت وقلنا الفعل المؤقت إما أن تفعل العبادة قبل الوقت، وهذا يسمى ماذا؟ تعجيل. هذا يسمى التعجيل، كالزكاة قبل وقتها. وإما أن يفعل الفعل في الوقت، وهذا هو الأداء إن لم يسبق بخلل. وإما أن يفعل بالوقت لأنه سبق بخلل، وهذا هو الإعادة، هذا ما يوصف بأنه إعادة. وإما أن يفعل بعد الوقت، وهذا هو القضاء إذا وجد العذر والخلل في الأول أو عدم وجود الخلل في الأول بأن يكون نام هذا الإنسان، واضح؟ يعني لا يشترط وجود الخلل في الأول إلا أنه لابد أن يوجد العذر. الآن هذا الأمر وهو المندوب لا شك أنه لو نظرنا إليه داخل في مسمى العبادة، أليس كذلك؟ وتتحقق فيه ما مضى من أنه يوجد مندوب مؤقت ويوجب مندوب غير مؤقت، أليس كذلك؟ العبادات المستحبة منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت. البحث ليس في الغير مؤقت، لأننا قلنا بأنه لا يوصف لا بالأداء ولا بالإعادة ولا بهذه الأمور، لكن يبقى البحث في المندوب المؤقت. هل المندوب الذي يفعل بعد وقته يوصف بالقضاء أو أنه لا يوصف بالقضاء؟ بمعنى أن الإنسان لو ترك النافلة التي لها وقت محدد ثم لعذر ثم أراد أن يفعل هذه النافلة بعد خروج الوقت، هل نصف هذه العبادة التي فعلها بعد خروج الوقت وهي مندوب بأنها قضاء أو لا توصف بأنها قضاء لأن القضاء متعلق بالواجبات؟ هذا ما سنبينه. وضح لكم هذا البحث الذي أو هذه هي المسألة التي سنخوض فيها. فنقول: هل يتعلق القضاء بالمندوب المؤقت كالواجب أو لا؟ هل يتعلق المندوب أو هل يتعلق القضاء بالمندوب المؤقت كالواجب أو لا؟ نقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين. القول الأول بأن القضاء يتعلق بالمندوب المؤقت، هذا هو المذهب الأول والقول الأول. قالوا إن القضاء كما أنه تعلق بالواجب كذلك يتعلق بالمندوب المؤقت، فالمندوب الذي يفعل بعد الوقت يوصف بأنه قضاء كما وصفنا ذلك الواجب. وضح لكم؟ قلنا يتعلق بأن القول الأول، قالوا بأن القضاء يتعلق بالمندوب المؤقت، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. وعليه فإن قضاء المندوب المؤقت مندوب، يعني هذه هي ثمرة الخلاف، واضح؟ وثمرة البحث أن المندوب المؤقت إذا فعله الإنسان بعد أو خرج وقته
ولم يفعله لعذر يستحب له أن يقضي ويؤجر أجر المستحب، وضح لكم؟ وعليه فإن قضاء المندوب المؤقت مندوب، وقضاء الواجب المؤقت واجب، وهذا هو المذهب الراجح، ما ذهب إليه الجمهور هو المذهب الراجح في هذه المسألة. ما الدليل على ترجيح هذا القول؟ نقول، والدليل ما يأتي. أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. انظر، من نام عن صلاة، من ألفاظ العموم، لأن من هنا موصولة، أي الذي. من نام عن صلاة، وصلاة نكرة تطلق على أي صلاة، والنكرة تفيد العموم على سبيل البدل، انتبه، تفيد العموم على سبيل البدل كما هو معلوم، النكرة تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، فرق بين الشمول وفرق بين البدل، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في مكانه. إذن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة، يشمل صلاة ماذا؟ الفرض وصلاة النافلة. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة النافلة تقضى، أليس كذلك؟ إذ لو كانت لا تقضى لدل الدليل على أن النافلة لا تقضى. ومن قال بإخراجها من هذا الحديث فعليه بالدليل، وسنثبت لكم بأن الدليل دل على ماذا؟ على هذا الحديث، أي على وجه الدلالة التي ذكرناها من هذا الحديث. نقول، أقول رواه، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ووجه الدلالة وضحت لكم، ها؟ وجه الدلالة من الحديث وضحت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة فهي نكرة، والنكرة تفيد ماذا؟ العموم على سبيل البدل. ثانيا، ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما فاتته صلاة الفجر مع أصحابه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعدين خرج الوقت، أليس كذلك؟ وارتفعت الشمس، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافلة الفجر ثم صلى الفجر. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافلة الفجر ثم صلى الفجر، يعني فرض الفجر. والحديث كما تعلمون في مسلم وغيره، الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. إذن هذا دليل واضح، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة، فلو كانت صلاة النافلة لا تقضى لجاء الدليل، بل جاء الدليل على أنها تقضى بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قضى نافلة الفجر، أليس كذلك؟ قضى نافلة الفجر. الدليل الثالث أن حد القضاء يشمل المندوب المؤقت، أليس كذلك؟ نحن لو نظرنا في تعريف القضاء الذي مر معنا، لا شك أننا لو نظرنا وسددنا النظر لوجدنا أن القضاء يدخل فيه المندوب، واضح، أليس كذلك؟ لأن القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته، ما فعل بأكمله بعد خروج وقته لعذر، وهذا ما فعل بعد خروج وقته، واضح، بأكمله، لماذا؟ لعذر. إذن هل ينطبق عليه تعريف القضاء؟ من نظر وجد أن المندوب انطبق عليه هذا التعريف، وعليه فقياس الندب المؤقت على الواجب المؤقت من هذه الجهة واضح، أليس كذلك؟ واضح بين، إذ لا فرق بينهما، يعني من هذه الجهة أن المندوب المؤقت يقضى كما أن الواجب المؤقت يقضى، إذ لا فرق بينهما، ويشملهما حد القضاء، يعني يشملهما تعريف ماذا؟ القضاء. فكما أن تعريف القضاء يدخل فيه الواجب، كذلك الواجب المؤقت، كذلك القضاء يدخل فيه المندوب المؤقت. هذا واضح بين، هذا هو حاصل ما يذكر أو ما نذكره في الاستدلال بهذا المذهب، وهو المذهب الراجح مذهب إليه الجمهور. المذهب الثاني أو القول الثاني، قالوا بأن القضاء لا يتعلق بالمندوب المؤقت، قالوا أبدا، المندوب مؤقت أو غير مؤقت، غير المؤقت أنتم توافقون عليه، نقول لا شيء. قالوا وكذلك المؤقت لا يوصف بالقضاء، قالوا المؤقت لا يوصف بالقضاء، ما دليلهم ما تعليلهم؟ ما سيأتي بيانه. نقول قالوا بأن القضاء لا يتعلق بالمندوب المؤقت، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله، إلا أن الحنفية يعني كمذهب أيضا هذا كأصل اتفقوا عليه الحنفية، وإلا أنهم كجزئيات قالوا بقضاء النافلة المؤكدة كسنة الفجر، قالوا هذه تقضى، وهذا يدل على أن القاعدة غير مستقيمة وغير منضبطة، إذ لا فرق بين المندوب المؤقت الذي هو مؤكد أو غير مؤكد ما دام يشمل هذا وذاك الوقت، أليس كذلك؟ فهذا يستحب وله أجر، وذاك يستحب وله أجر. المهم نحن نناقش الأصل، واضح، ولا نناقش الجزئيات. فنقول ما دليلهم؟ ما هو تعليلهم؟ لماذا أصحاب هذا المذهب قالوا بأن المؤقت المندوب المؤقت لا يقضى؟ قالوا إن القضاء متعلق بالواجب فقط، قالوا القضاء متعلق بالواجب فقط. لماذا؟ قالوا لأن طلبه جازم، قالوا طلب الواجب جازم، والمندوب طلبه غير جازم، والمندوب طلبه غير جازم. قالوا فكيف نساوي بين ما كان الطلب فيه طلب إلزام وما كان فيه غير إلزام؟ بمعنى أن هذا الواجب لماذا أمر بالقضاء؟ لأنه متعلق بالذمة، أليس كذلك؟ متعلق بذمة هذا المكلف، فلهذا يؤمر بقضائه. أما المندوب غير متعلق بذمته، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، فكيف نساوي بين الواجب المؤقت والمندوب المؤقت؟ الأول متعلق بالذمة فلهذا جاء الأمر بالقضاء أو نأمره بالقضاء، أما الآخر هو مستحب وإن كان مؤقت، إن فعل فحسن وإن ترك لا شيء عليه، بخلاف القضاء لو ترك إنه يأثم، أليس كذلك؟ قالوا هذا مما جعلنا نقول بأن المندوب المؤقت لا يوصف بالقضاء. نقول جوابه أن طلب المندوب غير جازم لا دخل له في القضاء. نقول أنتم تقولون طلب مندوب غير جاز والواجب المؤقت طلب لا دخل له في مسألة القضاء وعدم القضاء، نحن ما نبحث معكم تأثيم وعدم تأثيم، لا نبحث معكم إلزام وعدم إلزام حتى نفرق، نحن نبحث معكم هل هذا يصح أن يندرج تحت مسمى القضاء أو لا يصح. ما قلنا بأن الذي لا يقبل المندوب يعتم، حتى نقول بأنه إذا تركه يأثم، إذن لا يأثم بتركه، إذن هو خالف الواجب المؤقت في القضاء.
نقول ليس هذا بحثنا.
بحثنا هو هل هذا المندوب ينطبق عليه تعريف القضاء أو لا ينطبق؟
أنتم لا شك أنكم لو سددتم النظر تقولون ينطبق،
إذ لم نجد في تعريف القضاء بأن القضاء جاء فيه الإلزام حتى نقول هو متعلق بالواجب، أليس كذلك؟
وإنما جاء فيه ما فعل بعد خروج وقته، يشمل ما فعل بعد خروج وقته،
لم يأتي اللازم،
هذا لا يوجد في ماذا؟ في التعريف، وعليه لا شك أنه مندرج تحت تعريف القضاء، أعني المندوب المؤقت.
وضح لكم؟ لا دخل له في القضاء، حيث إن القضاء متعلق بالعبادة، التي لها وقت دون النظر إلى نوع الطلب. نحن ما ننظر إلى نوع الطلب، نحن ننظر إلى أصل العبادة، لها وقت ليس لها وقت. ولهذا نحن لما أتينا إلى تقسيم العبادة قلنا العبادة مؤقتة وعبادة غير مؤقتة، ما قلنا والله عبادة لازمة مؤقتة، لا، البحث ليس في هذا، في هذا البحث في العبادة. ونحن ما نبحث الآن هنا مسألة وجوب وعدم وجوب وتأثيم وعدم تأثيم، إنما نبحث في العبادات التي جاء لها وقت والعبادات التي لم يأتي لها وقت، سواء كانت مندوبة أو غير مندوبة. وهذا التعليل عليل أصلا، لماذا؟ لأنه يرده السنة، ترده السنة، والسنة لا شك أنها في مقابلة التعليل يصير التعليل عليل لا عبرة به، أليس كذلك؟ لأنه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله، لأن المندوب يقضى، فكيف نترك السنة لأجل تعليل؟ وهذا التعليل مردود أيضا بتعليل آخر كما بينا بأن البحث ليس في ماذا؟ في الإلزام وعدم الإلزام. نقول حيث إن القضاء متعلق بالعبادة التي لها وقت دون النظر إلى نوع الطلب، هل هو جازم أو غير جازم؟ وأيضا هذا التعليل عليل، حيث إن النصوص التي سقناها تأباه، أليس كذلك؟ يعني ترفض هذا التعليل، وإذا كان هذا التعليل النصوص تأبى وترفض، إذن هو عليل مردود، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الأداء والإعادة والقضاء، ونشرع في ما بقي من الأحكام الوضعية وما سيأتي من كلام المصنف.
المسألة 16، الأداء، وهو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
نعم، الأداء والإعادة والقضاء، بعضهم يجعلها كل واحد نوع من أنواع الحكم الوضعي، ولكن جعلنا نحن في داخله تحت السبب، سيأتي علة ذلك. الأداء هو ما فعل أولا في وقت المحدد شرعا، ما فعل أولا، كلمة أولا أخرجت الإعادة، لأن الإعادة ما فعل ثانيا في وقت المقدر أو المحدد له شرعا، أخرجت القضاء، لأن القضاء ما فعل بعد خروج الوقت. فهنا تعريف الأداء أخرج الإعادة والقضاء، وهو الصلاة مثلا في وقتها والصيام في وقته. نعم، والإعادة هي
والإعادة وهو ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول.
نعم، الإعادة هي ما فعل ثانيا، هنا كلمة ثانيا أخرجت الأداء، في وقت الأداء أخرجت القضاء، لأن القضاء يفعل بعد خروج وقت الأداء، لخلل في الأول هذه العبارة أتي بها لغرض، يعني من شروط الإعادة لا يعاد الشيء إلا إذا كان الأول قد اختل فسد بتخلف ركن أو تخلف شرط يعاد. أما إذا كانت الصلاة قد توفي الشروط والأركان فهي لا تعاد، واختلف العلماء إذا أعيدت. شخص صلى مع جماعة أو منفردا صلى الفرض كاملة ثم لما مشى قليل وجد جماعة يصلون نفس الفرض صلى معهم، اختلف العلماء أيهما الفرض، فقال الجمهور إن الفرض هو الذي صلىها أولا، لكن الثانية كلها تسمى ند، وقال آخرون إن الفرض هي التي صلىها مع الجماعة، وقال فريق ثالث إن هذا إلى الله، لكن الراجح هو الأول. نعم.
والقضاء وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقا.
اي نعم، هذا القضاء وهذا واضح، ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا، مثل قضاء الفوائت وقضاء ما فاته من ايام رمضان الى اخر. نعم.
كلها داخلة ضمن السبب، لان دخول الوقت سبب للاداء وخروجه سبب للقضاء وفساد الفعل سبب للإعادة.
اي نعم، هذه علة إدخال الأداء والإعادة والقضاء ضمن السبب، فدخول الوقت سبب الأداء، لما دخل الوقت يجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة، وفساد الفعل سبب الإعادة، وخروج الوقت سبب للقضاء، وهكذا. نعم.
المسألة السابعة عشرة، إذا حاضت المرأة أو سافر مكلف أو مرض آخر في رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فإن هذا يسمى قضاء لا أداء.
أي نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة ترى، والخلاف قوي ولو ثمرة. إذا حاضت المرأة أو سافر المسافر فأفطر في رمضان، فإذا انتهى رمضان يريد أن يقضي هذه الأيام التي أفطرت المرأة بها أو المسافر أو المريض، فهل يسمى ما يؤديه أداء أم قضاء؟ بعضهم يقول أنه يسمى أداء. لماذا؟ خاصة الحائض. لماذا؟ لأن الشارع نهاها عن الأداء، لأن الصلاة تشريف، صلاة تشريف، فلا ينبغي أن تصلي وهي في نجاستها، إذن انتقل الأداء إلى وقت آخر. لكن الجمهور يقول أبدا، هذا قضاء، هذا يسمى قضاء لا أداء، والدليل على ذلك
لقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
اي نعم، نؤمر بقضاء الصوم والقضاء، وحقيقة القضاء ليست تطابق حقيقة الأداء، يختلفان بالحقيقة والتعريف يعني، نصت على هذا، هذا واحد. دليل ثاني،
فسمت ما يفعل بعد رمضان قضاء بدون نكير، ولإجماع العلماء على أنه إذا صام هؤلاء الأيام التي أفطرها سابقا فإن الواجب عليهم نية القضاء لا نية الأداء.
اي نعم، الأول إجماع الصحابة، حيث أنها لما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وافقه الجمهور، وافقه الصحابة ولم يجد منكر عليه. الدليل الثاني إجماع العلماء، حيث أنهم أجمعوا على أنه على أن هذا الشخص الذي يقضي تلك الأيام تجب عليه نية القضاء لا نية الأداء، ونية القضاء تخالف نية القضاء، نية الأداء تخالف نية القضاء، ويجب أن ينوي هذه الصلاة هذا الصوم، لا بد أن ينويه، لا عمل بدون نية. أما الثمرة فقال العلماء إن أجر الأداء يختلف عن أجر القضاء، فإذا وافقنا القائلين بأنه أداء أجرهم أعظم من أجر الذين قضوا عند الله، هذه ثمرة، فالأمر كله عند الله، وإلا العمل لا يختلف. نعم.
المسألة الثامنة عشرة: القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين قياسا على الواجب، لأنه لا فرق بينهما من حيث حقيقة القضاء، وبناء على هذا يكون قضاء المندوب مندوب كما أن قضاء الواجب واجب.
أي نعم، يعني هذه مسألة واضحة أن القضاء يتعلق بالمندوب مثل ما تعلق بالواجب، لمن أراد أن تكمل أعماله ويرقى أعلى الدرجات وأعلى المنازل فإنه يقضي المندوبات التي فاتت. نعم. يلا.
المسألة التاسعة عشرة: وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول، فالدليل الذي أوجب الأداء هو الذي أوجب القضاء، ولا يحتاج إلى أمر جديد، لأن الأداء كان واجبا مستحقا.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة ويعبرون عنها بعنوان آخر: هل يسقط الفعل بخروج وقته أم لا، أو هل يسقط الأمر بخروج وقته أم لا؟ فهنا الجمهور قالوا لا يسقط، لذلك يقولون إن القضاء يفعله المكلف بالأمر الأول، بمعنى أن الذمة تنشغل بهذا الأمر إذا دخل وقت الصلاة مثلا، إذا دخل وقت الصلاة انشغلت الذمة به فوجبت على هذا المكلف، فإن أداها في وقتها برأت الذمة، وإن خرج الوقت لا زالت الذمة مشغولة فيه فلا تبرأ إلا بأدائها أو بسماح الآدمي عنه إذا كان هناك دين، المسألة فيها دين، أو بالعجز، إما بالأداء الفعل أو بإنزال المكلف عن هذا الدين إذا كان المسألة فيها دين، أو بالعجز. وخروج الوقت يقولون ليس من هذه الأمور الثلاث، فما زالت الذمة مشغولة بهذا الفعل بهذا الأمر. نعم.
لأن الأداء كان واجبا مستحقا على المكلف في الوقت المحدد شرعا، والواجب لا يسقط عن المكلف إلا بالفعل أو بإسقاط من له الحق أو بالعجز، ولم يوجد شيء من ذلك، وخروج الوقت ليس مما يسقط الواجب، فتبقى الذمة مشغولة بهذا الواجب، لا يزول هذا الشغل إلا بمزيل الله، وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة.
أي نعم، لهذه المسألة ثمرة، ترى تكلم العلماء عنها طويلا، وهي أن مثلا صلاة الفجر إذا طلعت الشمس ولم يصلها هذا طبعا بغير عذر، فيقول أصحاب المذهب الأول وهم قائلون أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد أنه لا صلاة عليه، لا يقضيها، إلا بأمر جديد ولا يوجد أمر. واختلفوا هم في هذه المسألة هل كذا، لأنه فعل جريمة عظمى لا يكفرها القضاء ولا غير القضاء. لكن أصحاب لكن الجمهور قالوا لا، إنه يقضيها والأمر لا زال عليه. لا شك أن المؤدي في الوقت أكثر أجر من الذي فعلها بعد خروج الوقت، فهذا هو الفرق بين المذهبين، هذا هو أثر الخلاف. نعم، وفصلت الكلام في المهذب والإتحاف في هذه المسألة. نعم.
ولقياس على الدين، حيث إن الوقت للمأمور به كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين فإنه لا يسقط، بل يجب قضاؤه في وقت آخر، ويكون ذلك مستفادا من الأمر الأول بدلالة التضمن لا بدلالة المطابقة.
أي نعم، هذا الدليل الثاني على أن الأمر لا زال باقيا عليه وأنه لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد، وهو الدين، قاس العبادة على الدين، فإن هذا الدين الذي على الإنسان انشغلت ذمته به لا يرفع هذا الدين إلا بأدائه أو سماح المدين عنه، بأن يسمح عن هذا أو يسقط عنه هذا الدين. فلا بد من هذين الأمرين. كذلك العبادة لا بد من أمور ثلاثة، وهي إما الأداء أو الإسقاط أو العجز، وخروج الوقت ليس منها. إذن الأمر بالفعل لا زال موجودا، لا زالت الذمة مشغولة فيه. نعم.
المؤلف قال: هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. يرحمك الله، المعنى واحد، المعنى واحد، لكن بعض العبارات تكون أوضح من بعض. يقول قال المؤلف هنا: وهو أصل كل علم. وهو أصل كل علم، ووجه ذلك أن بالحد يكون التصور، لا يمكن أن تتصور الشيء إلا بمعرفة حد. طيب الحد هو التعريف، إذا قالت عرف الطهارة، عرف الصلاة، عرف الحج، وش تجيب؟ تجيب حدودها. إذن الحد هو التعريف، أيضا هذه نقطة تقرب لكم الموضوع، إن الحد هو التعريف اللي عرفه الشيء. يقول المؤلف إنه أصل كل علم، لأن الحد تعريف للمحدود، والتعريف بالشيء يستلزم تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا وجه كون الحد أصل كل علم، لأنك لا يمكن أن تحكم على شيء بنفي أو إثبات أو صحة أو فساد إلا بعد تصور. التصور التام هو الحد، ولهذا قال إنه أصل كل علم، إنه أصل كل علم. أفهمتم السبب؟ طيب لماذا؟ لأن الحد يكون به تصور المحدود، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن فهو الدرجة الأولى للأحكام إثباتا أو نفيا، فلهذا قالوا إنه أصل كل علم. قال: وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع، منعكسا وهو الجامع. شرطه أن يكون مضطردا، الاضطراد يقول المؤلف إنه المانع، وهو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، الذي يمنع من دخول المحدود غير المحدود في الحد. وأن يكون منعكسا يقول وهو الجامع، الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد، فالجامع والمانع متعاكسان. المانع هو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، والجامع هو الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد، أي أنه يجمع جميع الأفراد، جميع أفراد المحدود فلا يخرج منها شيء. مثال ذلك، قال قائل في حد الإنسان: إنه الحيوان الماشي، إنه الحيوان الماشي، هل هذا مضطرد؟ ها؟ مضطرد ولا لا؟ غير مضطرد، لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد. إذا قلت إن الإنسان هو الحيوان الماشي دخل فيه البهائم لأنها حيوان تمشي، فلا يكون مانعا، فلا يكون مانعا. والمانع هو المضطرد على رأي المؤلف. طيب، إذا قلت الإنسان حيوان ذو لحية مثلا، يصح هذا ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس جامع، إذ أنه يخرج به كل إنسان لا لحية له، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. لا بد أن يكون الحد ما جامعا مانعا. طيب، المانع يقول كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود، لأنه إذا كان مانعا من دخول غيره فإنه يلزم إذا وجد الحد أن يوجد المحدود، ولو كان غير مانع لكان يوجد الحد ولا يوجد المحدود. كذلك الجامع، كلما وجد المحدود وجد، كلما وجد المحدود وهو الإنسان وجد الحد. ولكن بعض العلماء عكس القضية في مسألة الجامع والمانع، قال إن الجامع هو الذي يجمع جميع الأفراد، أفراد المحدود، هو الذي يجمع جميع الأفراد المحدود، فكلما وجد المحدود وجد الحد. والمانع بالعكس، المانع بالعكس، والذي ذهب إليه البعض هو الصحيح، لأن الحد إذا لم يكن جامعا لجميع أفراد المحدود لم يكن مضطردا، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن مانعا لم يكن منعكسا، لأنه إذا جاء العكس لم يمنع من دخوله. على كل حال، المعنى يعني بدل من هالكلمات الكثيرة كلها أن نقول لا بد أن يكون الحد مشتملا على جميع أفراد المحدود، وأن يكون مانعا من دخول غير المحدود فيه، لأنه إن لم يجمع جميع أفراد المحدود صار ناقصا، وإن خرج به شيء من أفراد المحدود صار أيضا ناقصا، لأننا زدنا فيه وصفا لا نحتاج إليه. وسيأتي إن شاء الله ما يوضحه أكثر. قال: ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يعني يلزم من قولنا إنه لا بد أن يكون جامعا مانعا أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وهذا واضح. إذا كان الحد غير جامع أو غير مانع فإنه لا يلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود، لا يمكن أن يلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود إلا إذا كان جامعا مانعا. طيب، ثم قال: وهو حقيقي، حقيقي تام، وحقيقي ناقص، ورسمي تام، ورسمي ناقص، ولفظي. فالحد له أنواع، أنواع خمسة، انتبهوا لها: حقيقي تام، وحقيقي ناقص، رسمي تام، ورسمي ناقص، والخامس لفظ، الخامس لفظ. أعيدها مرة ثانية أو ثالثة. أقسام الحد خمسة: حقيقي تام، والثاني حقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظي. وقد عرفها المؤلف كلها. يقول: حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ولذا حد واحد، وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. يجب أن نعرف أن الحدود تنقسم، يعني تتضمن جنسا وفصلا. كل الحدود تتضمن جنس وفصل، فالجنس هو الذي يشترك فيه المحدود مع غيره، والفصل هو الذي يتميز به المحدود عن غيره، ولهذا سميناه فصلا. نضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شيء. نقول في الإنسان: حيوان ناطق. ما هو الجنس؟ حيوان. الفصل ناطق. فالجنس إذن يعم المحدود وغيره، والفصل يميز أو يفصل بين المحدود وغيره. كل حد لا بد فيه من هذا. فإذا كان الجنس قريبا، إذا كان الجنس قريبا وهو أخص الأجناس وبعده الفصل، الفصل المميز عن غيره، يسمى حقيقيا تاما، يسمى حقيقيا تاما. إذا قلت إن الإنسان حيوان ناطق، يقول هذا حقيقي تام، وهذا أوضح من قول المؤلف إن أنبأ عن ذاتيات المحدودة الكلية المركبة، لأن هذا يحتاج أن نشرح الذاتيات والكلي والمركب. نعم، وهو يكفي أن نقول إذا كان بجنس قريب مع فصل، إذا كان بجنس قريب مع فصل، لأنه إذا كان بجنس قريب مع فصل فقد أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية، الكلية ليسمعه غيره، المركبة مع الفصل. نحن نقول التام هو الذي إيش؟ يكون بجنس قريب مع الفصل كذا. طيب، الفصل يعني الوصف الذي يخرج غير المحدود من الحد. حيوان ناطق، حيوان هذا الجنس، الفصل ناطق، فيكون هذا الفصل، يعني الوصف الذي يخرج غير المحدود من الحد هو الفصل. الجنس الآن حيوان، هذا أقرب شيء وأخص شيء من الأجناس، هو كلمة حيوان. طيب، لو قلنا في الإنسان إنه جسم ناطق، يكون كامل ولا لا؟ ها؟ لا، ما يكون كامل. ليش؟ لأن جسم أعم من حيوان، صح ولا لا؟ طيب، لو قلنا الإنسان نام ناطق، تام ولا غير تام؟ ليش؟ لأن نام جنس بعيد، وإن كان أقرب من جسم، صح؟ أقرب من جسم، لكن